بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بكتاب اللباس، فمما سبق الحرص على أن يكون الملبوس حلالا، فإنه إذا كان الملبوس من الحرام منع إجابة الدعاء. أيضا مما يتعلق بذلك إظهار نعمة الله تعالى في الملبس، بأن يلبس الإنسان ثوبا حسنا، بشرط ماذا يشترط؟ ألا يسرف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني والغير فخر وخيلاء وكبر، ألا يكون في ذلك إسراف، وألا يكون في ذلك مخيلة وكبرياء وإعجاب، فإن هذا محرم. أيضا مما سبق تحريم لباس ما فيه صور من ذوات الأرواح، وهل هذا اللباس خاص أو عام؟ عام، حتى لو كان ممتهنا، ما الدليل أنه يشمله التحريم؟ الستر محترم ليس ممتهن، فما الدليل؟ أدلة أصرح. جبريل لما لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الستر تماثيل، ماذا قال؟ اقطعوا رؤوسها فاجعلوه بسطا أو وسائد. أيضا قبل هذا بقي دليل صريح في الموضوع، حديث النمرقة، والنمرقة هي الأسادة التي توطى ويقعد عليها، ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير. أخذنا أنه يلتحق بالثياب التي عليها صور ذوات أرواح، ماذا؟ ما كان عليه شعار للكفار، أي شعار للكفار، فلا يجوز لبس ذلك الثوب كالصليب، كنجمة اليهود المشهورة، نجمة السداسية ونحوها مما عليه شعارات الكفار، فلا يجوز لباسه. بقي هنا تنبيه على الفائدة التي ذكرنا أمس، حتى لا يحتج أحد ببعض العلماء. الشيخ الفوزان أتانا اليوم أخ بكلامه، سئل قال هل صحيح أنكم رجعتم عن قولكم في حرمة الصور؟ قال لا، وهم يكذبون علينا. قال والذي صورني قال ما أذنت له ولا أعلم ذلك ونحو ذلك. ثم سأله السائل بعد، قال فما تقول في تصوير العلماء والدعاء والمشايخ، الدروس العلمية والمحاضرات؟ قال يشمل حكم التصوير وهو التحريم، وهذا من باب التنبيه حتى لا يحتاج محتاج يقول الإنسان الشيخ الفوزان يظهر في الصور، هو ينكر هذا، وهذا الشيء الذي صنع له بدون رضاه ولا إقراره. نواصل نقرأ من المسائل التي تتعلق باللباس، أنه يستحب أن يلبس الأبيض سواء كان قميصا أو عمامة أو إزارا ورداء، كل اللباس الأبيض مستحب باتفاق الفقهاء، وهو أفضل اللباس وخير اللباس. جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وجاء في حديث سمرة بن جندب: فإنه أطهر وأطيب، لباس البياض أطهر وأطيب. وفي حديث ابن عباس أنه خير ثيابكم. ولذا جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عنده جاء في ثوب أبيض، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. فيستحب لبس الأبيض وهو أفضل الثياب، وهو أطهر وأطيب. أما كونه أطهر فواضح، أطهر بحيث أنه لو أصابه شيء يسير من الوسخ يظهر فيه، لا يخفي الوسخ، فهو أطهر من الطهارة، بحيث لا يمكن يختفي فيه أذى أو نجاسة أو أوساخ، لا يمكن تختفي فيه، بل لو أصابه الشيء اليسير منها لظهر ولسار على لابسه إلى تطهيره. ولذا جاء في الحديث: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي لأن الثوب الأبيض يظهر فيه أي شيء. وأما كونه أطيب فهو ظاهر أطيب للابسه وأريح له وأحسن هيئة. فيستحب أن يلبس الإنسان الأبيض، ويجوز أن يلبس الألوان الأخرى. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم غير الأبيض، لبس الأحمر ولبس الأخضر، وهكذا لبس الأسود ولبس الذي فيه ألوان عدة، المخطط خرج وعليه مرط مرحل، وكان أحب الثياب إلى الحبرة كما جاء في الصحيحين. والحبرة هو ثوب أبيض فيه تحذير بالحمرة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم غير الأبيض، ولكن الأبيض هو أفضل اللباس، وهو الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم. بقي هنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يخص الأسود بالمصيبة، بل جعل في بعض البلدان علامة المصيبة لباس الأسود، ويقول هذا الأسود وهذا اللون أشبه بالمصيبة، وهذا الفعل محرم بدعة، وقد ألحقه العلماء بما يحصل من شق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. وذكر السفاريني في كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب أن أول من لبس السواد للحزن هم العباسيون. وذكر ابن كثير أن الأوزاعي رحمه الله استعفى من الخليفة في لباسه لما ألزم الناس بلبسه في بعض المصائب، طلب الأوزاعي أن يعفوه من ذلك، فسأله الخليفة: لما؟ قال: لأني لم أرى حاجا أحرم فيه، ولا ميتا كفن فيه، ولا عروسا جليت فيه، أي الأسود. أيوة، لأن ذلك أمر محدث، والإحداد يكون بالشيء المشروع، يكون بالشيء المشروع الذي جاء بالسنة، وأما إحداث هذا الأمر فهذا من البدع. وكما سبق التنبيه مرارا أنه قد يترك بعض اللباس إذا كان شعارا للفساق أو لأهل الظلم أو لأهل البدع، فقد يترك بعض الألوان من اللباس اجتنابا لمشابهتهم، كما هو الحاصل في عصرنا أن لبس السواد سواء عمائم أو قمص صار من شعار الرافضة والخوارج، صار شعارا بارزا لهم، فيجتنب المسلم حتى لا يكون مشابها لهم. كما سبق أن نبهنا على ذلك في الأحمر، وأنه نبه ابن جرير وغير ابن جرير كالقرطبي أنه لا يلبسوا في ذلك الزمن إلا الفساق وأهل المجون، فكان ينهون عنه ألا يشابههم الإنسان. أيضا من أحكام اللباس وآدابه، وسبقت الإشارة إليه، أنه يحرم لبس جلود السباع أو افتراشها والركوب عليها، فأي لباس من جلود السباع لا يجوز لبسه ولا يجوز افتراشه ولا يجوز الركوب عليه بأن يجعل على فرس أو على سيارة أو نحو ذلك، وسواء دبغ أو لم يدبغ، فليست العلة في الطهارة وعدم الطهارة، لأن الدبغ هو يزيل النجاسة، ولكن هذا نهي عنه لأمر آخر. فيحرم لباس جلود السباع إذا قيل لك هذا الكوت من جلد النمر أو من جلد الأسد فلا يجوز لبسه، وهكذا لا يجوز افتراشه ولا يجوز الركوب عليه، كما يأتي الآن بعض المجالس أو بعض المفارش توضع على السيارة يقولون هذا جلد نمر أو جلد أسد أو نحو ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة، منها حديث معاوية رضي الله عنه عند ابن ماجه وأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الخز ولا النمار، لا تلبس الخز ونوع من الحرير ولا النمار. وجاء عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وجاء في حديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش. فهذه الأدلة تدل على تحريم لبس أو افتراش جلود السباع، والعلة في ذلك اختلف فيه، فذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أن العلة أنها تؤثر في نفسية لابسها والجالس عليها، قال: فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث الطعام يكسبه كذلك، فنهي عن جلود السباع لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. وذكر الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار أن العلة في النهي عن لبسها والجلوس عليها أنها مراكب العجم أي الكفار، فيكون قال الجلوس عليها تشبه بهم. وذكر الخطابي رحمه الله في معالم السنن أن العلة في ذلك أنها من ملابس أهل الشرف أو أن من مراكب أهل الشرف والخيلاء. وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق عن أبي هريرة أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، فيحرم اتخاذ هذه الملابس وافتراش الفرش المعدة من ذلك ونحو ذلك. أيضا مما يستحب في اللباس، وهو كان يتعلق بالذي قبله بلبس البياض، يستحب فيه أن يكون لباس المسلم نظيفا، فقد جاء في حديث جابر عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أشعث الرأس فقال: أما وجد هذا شيئا يلبد به شعره؟ ورأى رجلا متسخ الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ فاستدل العلماء بذلك على أنه يستحب أن يكون ثوب المسلم نظيفا بعيدا من الأوساخ، سواء كانت نجاسات وهذا لا يجوز أن يكون عليه في الصلاة ونحو، أو كانت أوساخ غير نجاسة، بل يحرص أن يكون نظيف الثياب. وهذا مجرب أنه حتى أنشط للإنسان، أنشط للإنسان في العبادة، أنشط للإنسان في طلب العلم في الحفظ والمراجعة. ولذا جاء عن السلف، جاء عن ابن عمر وغيره من السلف أنه كان يغتسل في كل ليلة من ليالي العشر ويتخذ أحسن ثيابه، وجاء هذا عن كثير من السلف، بل كان بعضهم يتخذ ثيابا جديدة حسنة يجعلها يلبسها في عشر رمضان فقط، لما يدعو إليه ذلك، لما يدعو ذلك إلى النشاط في العبادة، ويكون فيها أنشط وأحسن حالا وأطيب من أن يكون غير ذلك. وللفائدة جاء أثر عن عمر، كنا قد ذكرناه قبل في بعض الدروس ثم رأيت اليوم سند أنه شديد الضعف، وهو أن عمر رضي الله عنه كان يقول: من مروءة الرجل نقاوة ثيابه. وتتمة الأثر قال: من مروءة الرجل نقاوة ثيابه، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة، وإنه ليعجبني أن أرى الشاب الناسك نظيف الثياب. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق طلحة ابن عمرو المكي، طلحة ابن عمرو الحضرمي المكي، عن عطاء قال: قال عمر. وهذا الإسناد شديد الضعف، فإن طلحة ابن عمرو المكي متروك، وعطاء لم يدرك عمر، ولد عطاء في خلافة عثمان رضي الله عنه، فالأثر الوارد في ذلك ضعيف، لكن الحديث هو دليل هذه المسألة كما سبق. ولذا علل أيضا في حديث ابن عباس فإنه ماذا؟ أطهر، ثوب الأبيض أطهر، أي ويفضل أن يلبس الثوب الطاهر بحيث يظهر عليه أي شيء من الوسخ يبرز ولا يخفى. بقي في الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يجوز لبس جلود البقر؟ نعم، من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحم، فيجوز ذلك. أخ يقول ما حكم إظهار الصدقات والتبرعات وذكرها في التواصل الاجتماعي لأجل أن يتنافس الناس في الصدقة؟ وما حكم إظهار الصدقة لأرواح الموتى كأن يقول تصدق فلان إلى روح فلان؟ الأصل في الصدقة هو إخفاؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا الرجل وعد بهذه المنزلة العظيمة، أنه ممن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بأنه أخفى صدقته. فالأصل في الصدقة هو الإخفاء، وهذا أيضا أدعى للإخلاص فيها، فإنه كلما كانت خافية على الناس كلما كان الإخلاص فيها أعظم، بأنه لا يفعل ذلك ولا يدفعه إلى هذا الأمر إلا ابتغاء وجه الله، إلا طلب الثواب من الله جل وعلا. فهذا الأصل في الصدقة هو إخفاؤها. بقي إذا وجد على إظهار الصدقة ترتبت على ذلك مصلحة وأظهرها لأجل هذه المصلحة، كان يكون إنسان مثلا يريد أن يقتدي به الناس، فقد جاء ذلك، جاء في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله حين جاء وفد مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بصرة ثقيلة قد كاد يعجز عن حملها، فلما رآه الناس جاء بهذه الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حثهم، تتابع الناس على الصدقة. قال جرير حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم شيء. فإذا كان لقصد أن يتأسى به الناس وأن يتشجعوا وأن يفعلوا مثل فعله وهو مخلص لله ليس نيته اشتهار ولا ظهور، فلا بأس إن كان لهذا القصد وفيه مصلحة منفعة، وإلا الأصل هو إخفاء الصدقة. نعم أحسن، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فجعل الله تعالى إظهارها ممدوحا وإخفاءها خير، لسيما كما سبق إن كان لذلك مصلحة. وأخ يقول هل صحيح أن الحوثيين دخلوا كثيرا من مناطق بيحان، وما هي النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ سمعنا هذا، بل تواردت الأخبار به مؤكدة أنهم دخلوا بيحان، بل دخلوا حريب وقطعوا الطريق بين شبوة ومارب. والنصيحة لنا جميعا ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا، فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح، ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه ولو أظهر له كل أنواع التقية، فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمان لرافض، والله لا يأمن مسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليهم أن يعدوا العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفقة في سبيل الله. فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفقة في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براءة للذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول: من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال: ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف، طعن في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، قرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى، وأن هذا القرآن ناقص، وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن. هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. فكيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاء، يسجنون من شاء، يأسرون من شاء أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا الناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك، يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول أنا عن زوجتك إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة. فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره، لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمدوا على شيء، يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه. وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة بن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى ويكون الاعتماد عليه، وهكذا يبذل الناس. واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة، هذا المال إن لم يبذل ربما أخذه العدو، فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو، والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. وتذكرون في حرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي، خرج الناس بالسلاح العادي، صدق إخلاص، ما أحد يبحث عن مال، ولا أحد يريد راتب، ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل الإنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاحه من بيته. حصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسر مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر، دعا إليه، هذا ديننا، نار الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر، هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه يتدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أنا أترك ديننا؟ أنا أترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة؟ أن نترك المسلمين، مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين، نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر؟ أن نترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم؟ بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين، اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.